مؤسنا فيما بقي تعطى الشرف
ابدا اخفض من
عمليه الاتساع
اسرع عند قواعد جديده ونبدا
وانفع الاشياء لعباده واحبها الي
او مع الوسائل لان للمقاصد شان
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين، أما بعد، فحياكم الله جميعا ومرحبا بكم إلى هذا اللقاء المبارك إن شاء الله تعالى. عنوان هذه المحاضرة: الأمن الفكري وأهميته للفرد والمجتمع. محاور المحاضرة: أولا، تعريف الأمن الفكري. ثانيا، أهمية الأمن الفكري. ثالثا، مقومات الأمن. رابعا، أضواء على نصوص أو بعض نصوص الأمن في السنة النبوية. خامسا، الغلو في الدين وآثاره السلبية. الأمن والأمان في اللغة مصدران بمعنى الطمأنينية وعدم الخوف، أما الفكر فمعناه في اللغة إعمال النظر في الشيء، إعمال النظر في الشيء. أما كمصطلح فهو مصطلح معاصر مكون من هاتين الكلمتين: الأمن والفكر، وهو إحساس المجتمع أن منظومته الفكرية ونظامه الأخلاقي الذي يرتب العلاقات بين أفراده داخل المجتمع ليس في موضع تهديد من فكر وافد، إما بإحلال لا قبال له برده، وإما بغزو فكري منظم أو سياسي مفروض. وهذا المصطلح لا شك أنه مصطلح معاصر، لكنه بهذا المصطلح يدخل في منظومة الأمن العام بمعناه الشامل، وله جوانب خفية تتعلق بما يدور في فكر الشخص، ولذلك لا يظهر في العلن أثر هذا الفكر على الفرد بصورة ظاهرة بحيث يتقى، إلا بعد أن يكون له الآثار السلبية التي تؤثر على المجتمع. إذن الأمن الفكري يسعى إلى تحقيق الحماية التامة لفكر الإنسان من الانحراف والخروج عن الوسطية والاعتدال. فبهذا ممكن أن نعرف الأمن الفكري بأنه الاطمئنان إلى سلامة الفكر من الانحراف الذي يشكل تهديدا للأمن الوطني أو أحد مقوماته الفكرية أو العقدية أو الثقافية أو الأخلاقية أو الأمنية. هذا التعريف يشير إلى ارتباط هذا الأمن الفكري بالإنسان وبجميع قيمه وأخلاقه وعقائده وما يتعلق بذلك، ويدخل فيه الانحراف الأخلاقي، حماية المجتمع من الانحراف الأخلاقي وتسلل العادات والتقاليد إلى أفكار الأجيال بحيث يعني تصرفهم عن التخلق بأخلاق الإسلام وأعراف وقيم المجتمع. وهذه مشاهدة في أوساط الشباب الذين غلبت عليهم الشهوة، هذا انحراف. والأمن الفكري يسعى إلى حماية الأجيال الشابة من هذا الانحراف، ولكن هذا هو ظاهر المعصية والشهوة هي أصلا نزعة في الإنسان. الناس يعني يخطئون جميعا، وخير الخطائين التوابون، لكن يقابله في الطرف الآخر مرض، إن صح أن نسميه مرضا، مرض الشبهة أو الانحراف الفكري في الجانب الديني. وقد شدد عليه النبي صلى الله عليه وسلم وتوعد عليه أكثر ما توعد على الجوانب الأخرى التي هي مردها إلى الشهوة. وإن كان للشيطان دور في كلا الحالين، فلذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: هلك المتنطعون، هلك المتنطعون، صلى الله عليه وسلم، أي المتشددون في الدين الذين يحملون أنفسهم ما لم يأذن به الشرع. الشاهد أن الانحراف الفكري يكون من جهة الشبهات ومن جهة الشهوات، وكلا هذين النوعين من الانحراف خروج عن الوسطية والاعتدال. والشيطان يتسلل إلى جميع الخلق، فيأتي كل من الزاوية التي تناسبه. فأهل الشهوات يأتيهم من جهة الشهوات، وأهل الدين وأهل الفضل ربما يأتيهم من جهة الشبهات الفكرية والدينية والعقدية، فيوهمهم بأن البدعة هي السنة، ويوهمهم بأن التشدد في الدين والأخذ بالأحوط دائما هو الأوفق في الدين، مع أنه ليس الأوفق. النبي صلى الله عليه وسلم ما خير بين أمرين إلا اختار أيسرهما، ومع ذلك نجد الشباب دائما هداهم الله إذا هناك فتاوى أو خلاف لأهل العلم يذهبون إلى أشد شيء ويأخذون به، لا يأخذون به في أنفسهم، لا يحملون بقية الناس عليه. والخلاف رحمة، ولذلك يقول عمر بن عبد العزيز: ما وددت أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يختلفوا، لما اختلفوا كان للناس بعدهم إشارة بأن الاختلاف في بعض المسائل الدينية التي ليست بأدلة قطعية ظاهرة واضحة أن هذا رحمة من الله عز وجل بالناس. إذن المذهب الوسط والمنهج الوسط هو الاعتدال في الأخذ بأوامر الله عز وجل، حتى لا يشط الإنسان في جانب الشبهات وجانب الخلل الفكري. هذا ما يتعلق بتعريف الأمن الفكري. المحور الثاني وهو أهمية الأمن الفكري. لقد امتن الله عز وجل على الناس بالأمن، مما يدل على كون الأمن نعمة كبرى وعظمى تستحق الشكر وتستحق المحافظة عليها. قال تعالى: وقالوا إن نتبع الهدى معك نتخطف من أرضنا أولم نمكن لهم حرما آمنا. فامتن الله عز وجل على هذه الأمة وعلى هذه البلاد بهذا الحرم الآمن. وكأن هذه الآية تحكي واقع الناس اليوم، يعني الناس في اضطراب وفي خوف، وهذا البلد في أمن وأمان ورزق وخير، فينبغي للناس أو أهل هذه البلاد أن يحافظوا على هذه النعمة ويكفروها ولا يشكروها، أو يشكروها ولا يكفروها. أيضا أصحاب الحجر بالأمن والتطور الصناعي في ذلك الوقت، كما في قوله تعالى: وكانوا ينحتون من الجبال بيوتا آمنين. خلاص حط الآن علينا، الآن نبني نتطاول في البنيان آمنين، فهي نعمة عظيمة جدا. بل الآن ترون من الأمن كيف أن الأخ يبتعد عن أخيه في المسكن، كل واحد منهم خاصة لدينا في هذه المناطق كل واحد في رأس جبل من الأمن. وكان في الزمان الماضي يفرح بعضهم إذا بنى جاره بجانبه أو بنى حتى فوق سطحه عشان يحميه في زمن الخوف. الآن لا، كل ذهب إلى فدفة من الأرض ومكان بعيد من الأرض وابتنى له بيتا، وربما بنى مسجدا في داخل المنزل حتى يصلي لحاله وقفل عليه الباب. هذا كل مرده إلى الأمن. فإذا نزع الأمن من المجتمع نزعت الحياة ونزع كل مقومات العيش. يقول الشيخ السعدي رحمه الله: وكانوا ينحتون من الجبال بيوتا آمنين، وكانوا من كثرة إنعام الله عليهم ينحتون من الجبال بيوتا آمنين، أي آمنين من المخاوف، مطمئنين في ديارهم. فلو شكروا النعمة وصدقوا نبيهم صالحا لأدر الله عليهم الأرزاق ولأكرمهم بأنواع الثواب في العاجل والآجل. هذا جزاء الشكر النعمة والاستجابة لله وللرسول، أن الله عز وجل يحيي الناس حياة طيبة في هذه الدنيا ويثيبهم في الآخرة الأجر العظيم عليهم. يعني في السنة نجد النبي صلى الله عليه وسلم يصف المؤمن الحقيقي بأنه من أمن الناس شره، كما في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم: المسلمون المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، والمؤمن من أمنه الناس على دمائهم وأموالهم، رواه ابن ماجه بإسناد صحيح. المؤمن من أمنه الناس على دمائهم وأموالهم. وقال صلى الله عليه وسلم: لا يحل لمسلم أن يروع مسلما، رواه أبو داود أيضا بإسناد صحيح. فقضية الأمن قضية مهمة جدا أولتها الشريعة الإسلامية كامل العناية. الأمن هو مقصد من مقاصد الشريعة، حيث حصر علماء المقاصد في الشريعة الإسلامية الضرورات الخمس في حفظ النفس وحفظ النسل وحفظ المال وحفظ العقل، ولا يمكن أن يكون حفظ هذه الأمور إلا بالأمن، ولو زال الأمن لا ذهبت هذه الضرورات وتخطفتها أيدي العابثين. هذا ما يتعلق بالمحور الثاني. المحور الثالث: مقومات الأمن. إيش مقومات الأمن؟ أول مقوم من مقومات الأمن الفكري هو الإيمان بالله، تحقيق العبودية لله سبحانه وتعالى، والإيمان بالغيب. وأظهر مثال لذلك بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، حيث كان العرب يعيشون في خوف ورعب وغزوات وسفك للدماء وانتهاك للحرمات، والقوي منهم يأكل الضعيف، حتى بعث النبي صلى الله عليه وسلم ونادى في أم القرى بالتوحيد لا إله إلا الله. وكان من دعوته صلى الله عليه وسلم نبذ ما كان عليه أهل الجاهلية من الظلم والحيف والغدر وغير ذلك من الأمور التي كانت تذهب بأمن الناس، حتى أنهم لم يكونوا يأمنوا إلا في الأشهر الحرم، وكانوا إذا أرادوا غزوة أو أرادوا حرب أو احتاجوا نسأوا بعض الشهور، أخروا بعض الشهور الحرام إلى شهر آخر عشان يقومون بالحروب والغزوات في هذا الشهر. فلذلك تقول عائشة رضي الله عنها، قالت: كان يوم بعاث يوما قدمه الله لرسوله صلى الله عليه وسلم، وقد افترق ملأهم وقتلت سرواتهم وجرحوا، فقدمه الله لرسوله صلى الله عليه وسلم في دخولهم في الإسلام. يوم بعاث هذا كان يوم بين الأوس والخزرج من أيام حروبهم الطويلة التي كانت بعشرات السنين، فحروب مشهورة: حرب داحس والغبراء بقيت 40 عاما، حرب البسوس بقيت 40 عاما، حرب بعاث بقيت 40 عاما، والعداء مستعر والقتل في الطرفين. فبعد أن عضتهم الحرب وأتى النبي صلى الله عليه وسلم ونادى بالعفو ونادى بالصفح ونادى بصلة الأرحام ونادى بالقيم العليا التي مثلها النبي صلى الله عليه وسلم في أخلاقه وسلوكه من الوفاء بالعهد والأمانة وعدم إخفار الذمام وإلى آخره، استجاب له الناس في ذلك، فكان الإيمان أمنا لهذه المجتمعات التي كان بعضها يأكل بعضا. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يوم الحج الأكبر ماذا قال؟ قال إن دماءكم وأموالكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. ألا كل شيء من أمر الجاهلية تحت قدمي موضوع، ودماء الجاهلية موضوعة. ففي حفظ، كان دين الإسلام حفظ لدماء الناس حتى لا يأخذوا بالثار فيما حصل في الجاهلية، حتى أنه قال صلى الله عليه وسلم وإن أول دم أضع من دمائنا دم ابن ربيعة بن الحارث كان مسترضعا في بني سعد فقتلته هذيل. فبدأ النبي صلى الله عليه وسلم بما لهم من حقوق فأسقط ذلك الحق، لأن الإسلام يجب ما قبله. يقول أبو بردة ابن أبي موسى الأشعري عن أبيه قال صلينا المغرب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قلنا لو جلسنا حتى نصلي معه العشاء، قال فجلسنا فخرج علينا فقال ما زلتم ها هنا؟ قلنا يا رسول الله صلينا معك المغرب ثم قلنا نجلس حتى نصلي معك العشاء. هذا يدل على أن مكانهم كان نائن عن المسجد، وإنهم كانوا ليسوا من مجاوري المسجد، فربما يأتون ويبقون يصلون المغرب العشاء وينطلقون، وربما يصلون المغرب ويذهبون. ففي تلك الليلة رأوا أنهم يبقوا مع النبي صلى الله عليه وسلم حتى يصلوا العشاء. ماذا قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال أحسنتم أو أصبتم، ولذلك فالذي يبقى منكم في المسجد بين المغرب والعشاء فقد أحسن وأصاب، لأنها فترة مستقطعة هي ضائعة ضائعة. طيب أنت في صلاة ما دمت تنتظر الصلاة، وفي ذكر وفي رحمة وفي فضل، كيف تضيع هذا الفضل العظيم الذي ما يأخذ منك ساعة؟ ولذلك كان أبو بكر الجزائري دائما في محاضراته ينادي ببقاء المسلمين وعودتهم إلى المساجد كبارا وصغارا ونساء، لأنها فعلا هذه الساعة المباركة فيها من الخير العظيم. والبعض كان يسميها صلاة الأوابين التي تصلى بين المغرب والعشاء، وبعض السلف كان يقضي فيها يصلي فيها أحيانا قد يصل إلى 100 ركعة في هذا الوقت الوجيز الصغير. فالإنسان يعني يحاول أن يكون له ساعة مثل هذا الوقت وساعة بعد الفجر إن تيسر له يجعلها لله، وبقية يومه يقضي شأنه في هذه الدنيا. لكن أما يعزف عن المسجد ويعزف عن ذكر الله عز وجل ويعزف عن الخير بهموم الدنيا هذه التي لا تنتهي، وأحيانا أشياء تافهة إما مشتروات من السوق أو أي شيء يخرجه من المسجد ويقطع هذه الروحانية التي يعيشها الإنسان. وجرب نفسك إذا بقيت يوما بين المغرب والعشاء في المسجد، وجرب نفسك يوما إذا خرجت كيف حالتك النفسية وكيف حالتك الإيمانية. ولذلك عندما أخبروه أنهم قالوا نبقى حتى نصلي معك العشاء قال أحسنتم أو أصبتم. قال فعرفع رأسه إلى السماء وكان كثيرا مما يرفع رأسه إلى السماء، فقال النجوم أمنة للسماء، النجوم أمنة للسماء، فإذا ذهبت النجوم أتى السماء ما توعد، وأنا أمنة لأصحابي فإذا ذهبت أتى أصحابي ما يوعدون، وأصحابي أمنة لأمتي فإذا ذهب أصحابي أتى أمتي ما يوعدون. يعني هذا حديث عظيم جدا بيّن فيه النبي صلى الله عليه وسلم أن النجوم إذا ذهبت من هذه السماء ذهبت هذه الدنيا وقامت القيامة، وأن بقاء النبي صلى الله عليه وسلم بين أصحابه أمنة لأصحابه من ماذا؟ من الفتن. عندما قدم النبي صلى الله عليه وسلم أضاء من المدينة كل شيء، شيء محسوس ترى، إضاءة محسوسة. وعندما مات النبي صلى الله عليه وسلم أظلمت المدينة، حتى قال أنس بن مالك قال ما دفن النبي صلى الله عليه وسلم ونفضنا أيدينا من التراب حتى أنكرنا قلوبنا، وهم أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم. ولذلك بموت النبي صلى الله عليه وسلم وقع هناك فتن بين الصحابة واختلاف، أدت إلى سفك دماء، وابتلى الله عز وجل بعضهم ببعض، وابتلى الأمة بهم إلى اليوم ليرى الله عز وجل من يتبع السنة في ذلك، ومن يوقر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ويعلم أنهم بشر، وأن الله عز وجل ابتلهم بهذه الفتنة ليرفع درجتهم لديه سبحانه وتعالى. طيب إذا كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لم يعصموا من الفتن وبموت النبي صلى الله عليه وسلم أتتهم الفتن، فما بالك بمن بعدهم من القرون إلى يومنا هذا؟ لا أظن أن هناك بابا من أبواب الفتن لم يفتح في هذا العصر على الناس، ليس هناك باب من أبواب الفتن إلا وهو مفتوح. فتنة المال فتن الناس بالمال، فتنة النساء فتن الناس بالنساء، فتن عظيمة جدا جدا لا حصر لها ولا عد لها، وكل مفتون بفتنته وهو يظن أنه سليم من الفتنة. العلم فتنة، والمال فتنة، والفقر فتنة، والغنى فتنة، والأولاد فتنة، والزوج فتنة، الزوجة فتنة، و بعضهم عدوه معه في البيت، زوجته وأبنائه يحملون على معصية الله عز وجل ولا يعينون على طاعة الله عز وجل، خاصة في هذه الأيام البيت كله سهران، فإذا أذن الفجر صلوا إن صلوا في المسجد ثم مثل الجنائز حتى العصر، ثم قاموا كالشياطين في البيت وفي الخلاء وفي كذا. والله عز وجل امتن على عباده بأن جعل الليل لباس والنوم سبات، نعمة، فإذا أتت الإجازة ضيع الناس هذه النعمة. فإذا أتى الشايب المسكين يبغى يتعبد أو يبغى يرتاح أو يبغى كذا ما تركوه ينام ولا تركوه يرتاح، فيضطر يجلس معهم على ما هم عليه، أليس هذا من الفتنة؟ والله من الفتنة، ما يجد الإنسان عونا من أهله على طاعة الله عز وجل أو على الالتزام أقل شيء بالشيء الذي ينفعهم هم في صحتهم وأبدانهم وطعامهم وإلى آخره، حتى أن الناس استمروا هذا. وأصبح الذي يقول ما للناس ناموا أو ليش ما تنامون، قالوا الناس كلهم ما حد ينام في إجازة. يا أخي إجازة مفروض الإنسان يستكثر فيها من الخير وينتج يكون منتجا، لكن أطلعوا في الصباح الساعة 8 الساعة 9، أحيانا أطلع عن البعض حاجاتي وكذا وأجلس بعد الفجر أكتب عندي أبحاث وعندي كذا، تقوم خاصة خميس وجمعة كأن البلد فيه إيش أقول يعني، ما تجد سيارة تتحرك إلا العمال الذين أتوا يعملون ويسترزقون وكانوا أرشد منا ومن شبابنا، فتجدهم يعملون يبارك الله عز وجل للإنسان. وإذا ما استيقظ الإنسان في الصباح، يا أخي إحنا ما نمنعك أن تنام في الليل مبكرا وعندك من الصباح إلى الظهر تقضي فيها حاجاتك وتذاكر علمك إذا كان عندك علم أو حتى تسعى في مصالحك، ثم نام القيلولة يا أخي إلى العصر وقم معك من العصر إلى الساعة 9 في الليل أو 10 في الليل، وستجد بركة عظيمة جدا في وقتك وفي حياتك. فحتى سبحان الله أوقاتنا ما أصبحنا نستثمرها الاستثمار الأمثل ولا أصبحنا نعرف يعني مصالحنا في هذا الجانب وفي هذا الباب. إذن الإيمان مقوم رئيسي للأمن، إذا لم يكن هناك إيمان لا يمكن أن يكون هناك أمن. ألا بذكر الله تطمئن القلوب، الإيمان يورث الطمأنينة ويورث الراحة النفسية، فإذا ارتاح الإنسان في داخله ارتاح في خارجه، لكن إذا كان قلقا من الداخل وغير آمن فلا شك أنه لن يكون آمنا في حياته وفي معاشه. الأمر الثاني عمل الصالحات، مقوم آخر من مقومات الأمن، لأن من آمن وعمل الصالحات فهو أحق بالاستخلاف في الأرض. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات لا يستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم، ولا يمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، ولا يبدلنهم من بعد خوفهم أمنا. إذن لابد من الإيمان ومن العمل الصالح. إذا حققنا الإيمان وحققنا العمل الصالح ثق تمام الثقة أن الله سيستخلفنا في الأرض ويبدلنا بعد الأمن خوف. وهذا شهدنا في هذا البلد المبارك، مررنا في هذه البلاد بخوف وبجوع وبقلة الدين بسبب الجهل، فلما فشل العلم وانتشر التوحيد وانتشرت الدعوة أتى معها كل خير، ثم بدأنا الآن نريد أن نترك ونعيدها جذعة كما يقال، بدأنا نستنكر أن هذه البلاد قامت على التوحيد وقامت على الإيمان، وأنه لا زال بعض كبار السن يحكي بعض الحكايات العجيبة التي لا تصدق ممن مات من الجوع. بعضهم أسر. أنا جدتي لأمي أو والدة أمي حفظهم الله جميعا ووالدينا ووالديكم ورحم من توفى منهم، تقول نزلنا إلى تهامة زمن الجوع زمان 9 ورجعنا 4، مات أولئك. واحد منهم فر من الجوع ذهب إلى فلسطين أخ لها، وبعد قبل 10 سنوات بلغنا أنه كان في استراليا وبلغ 80 سنة عمره ومات في استراليا هناك من الجوع. ذهب إلى فلسطين وفي الانتداب البريطاني كانوا يشيلون العرف في ذلك الوقت ويذهبون بهم إلى استراليا يأخذونهم، وكان شاب صغير أخذهم من اليهود من فلسطين وحملوهم مع مجموعة من العرب وأرسلوهم إلى هناك، وأكيد توفى نعم، وعاش هناك ومات هناك. فخلص ما كان يدري أن أحد عاش، هرب بعد ما ماتوا 4، قال أكيد البقية كلهم أنا أنفذ بجلدي وأذهب من الجوع. وغيرهم غيرهم حكايات كثيرة تبلغنا، أنتم إذا جلستم مع كبار السن يحكون لكم مثل هذه الأشياء. ما في أفريقيا اليوم، في بعض بلدان أفريقيا كان لدينا هنا، ثم من الله علينا بالأمن ومن علينا بالإيمان ومن علينا بالنعمة، ألا تستحق هذه النعمة الشكر؟ يعني لماذا المباهاة ولماذا التبذير ولماذا يعني غلاء الغنم هذه وغلاء الأشياء هذه؟ هذا عقوبة من جنس ما بذرنا فيه وأفرطنا فيه. لما أفرط الناس في هذه الولائم وأصبح يدعى لها كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، من لا يريدها ويذاد عنها من يريدها، يدعى لها الأغنياء ولا يحضرها الفقراء، ولا يدعى لها الفقراء وأهل الحاجة والمسكنة، ارتفعت هذه غلت الأسعار بسبب تبذير الناس في كثرة الإسراف في الولائم والذبائح. وهذا لا شك أنها عقوبة لكن الناس ما يحسون بها. إذن عمل الصالحات من أسباب الأمن ومقوماته الرئيسة، ونحن نتمتع بها ولله الحمد. والحمد لله يعني بلدنا المملكة العربية السعودية يعني في على مستوى العالم الإسلامي سباقة إلى فعل الصالحات كمجتمع وكحكومة، بعمارة المساجد وبالصدقات وبالنفقات وبالخير، يعني خيرها عم حتى البلدان الكافرة، من يعني الخير الذي رزقنا الله عز وجل لم نستأثر به بل وصل إلى جميع الأصقاع، دعما للمشروعات الخيرية سواء كان من جهة الحكومة أو من جهة الأفراد. وهذا مما يورث بقاء هذه النعمة التي نحن فيها، أن نعود بالخير والفضل على من يعني كان في حاجة إلينا. من المقومات ثالثا تطبيق الحدود، ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب. هذه الآية الكريمة تبين أن إقامة الحد وأي حد كان أن فيه أمن وبقاء لرغد العيش وبقاء للحياة، لأن فيه حماية لأمن الناس من الفوضى ومن الاضطراب. إذا أمن الناس العقوبة أساءوا الأدب. يقول القرطبي في قول الله عز وجل لكم القصاص حياة يا أولي الألباب، قال القرطبي: هذا من الكلام البليغ الوجيز، ومعناه لا يقتل بعضكم بعضا. والمعنى أن القصاص إذا أقيم وتحقق الحكم فيه ازدجر من يريد قتل آخر مخافة أن يقتص منه، فحيا بذلك معا، يحيى الذي كان ينوي القتل ويحيى المقتول، كل بسبب إقامة الحد. ولذلك ما تسمعون في البلدان التي لا تحكم بشرع الله عز وجل من الحكم المؤبد ومن الحياة ومن كذا، بعضهم أصلا هو في سجن في الخارج وما عنده ما يبغى ما يجد ما يأكل أو بطال أو ما أشبه ذلك، فيقتل فيدخل في السجن، ما عنده مشكلة أنه يعيش عمره كله في السجن ويأكل ويشرب حتى يأتيه الحمام، كل شيء متوفر له، أكل وشرب وكل ما يريد، هو ليس له هدف في الحياة وليس له إلا أن يعيش كالحيوان. فلذلك ما كان لهم حياة في ذلك في بإقامة هذه القوانين الوضعية والقوانين التي لا تقيم شرع الله عز وجل، وكثر سفك الدماء فيهم واستحلال المحرمات عندما استبدلوا بشرع الله عز وجل غيره. يقول ابن خلدون: إن من طبائع المجتمعات البشرية حدوث الاختلاف بينهم والتنازع الذي يؤدي إلى المشاحنات والحروب وإلى الهرج وسفك الدماء والفوضى بل وإلى الهلاك إذا خلي بينهم وبين أنفسهم بدون وازع. ولذلك أصبحت كلمة عثمان بن عفان رضي الله عنه السائرة: إن الله لا يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن، من أعظم الكلمات. يزع يعني يمنع، فالسلطان هو الذي يقيم الحدود، ومن نعم الله عز وجل الحاكم المسلم الذي يقيم شرع الله عز وجل في الناس، فيحفظ يحفظ أعراض الناس ويحفظ دماءهم ويحفظ إقامة الحدود، حياة وأمن. يذهب الإنسان من بيته ويسافر ويعود فيجد أسرته في خير وعافية ونعمة ولا يخشى عليهم أبدا، ويسافر الأماكن البعيدة فلا يخاف قطاع الطرق ولا يخاف على ماله أن ينهب أو يسرق وما إلى ذلك. هذا كله بسبب إيش؟ إقامة شرع الله عز وجل وإقامة الحدود. ومعنى قوله ما لا يزع بالقرآن أي أن ما ورد في القرآن من وعيد وتهديد وعذاب ونكال لمن تعدى الحرمات أو سفك الدماء أو أفسد في الأرض، مع معرفة الناس به، لكنه لا يمنعهم من اقتراف المعاصي واقتحام هذه الكبائر. لكن لما يدرون أن فيه إقامة حد وأنه سيحاسب على هذا يرتدع. هذا معنى كلام الخليفة الراشد عثمان رضي الله عنه. ولذلك هذا يدلنا على شيء، على أهمية طاعة الوالي المسلم والحاكم المسلم في شرع الله عز وجل. وهذا باب يعني كثير من الناس لا يفقهونه حق الفقه ولا حق المعرفة. قال الماوردي: الإمامة موضوعة لخلافة النبوة في حراسة الدين والدنيا، ولولا الولاة لكان الناس مهملين همجا مضيعين. ثم ذكر أن لهم 10 وظائف، منها الولاة حكام المسلمون لهم 10 وظائف: أولا حفظ الدين، الأمر الثاني تنفيذ الأحكام بين المتشاجرين وقطع الخصام بين المتخاصمين حتى تعم النصفة فلا يتعدى ظالم ولا يضعف مظلوم، ثالثا حماية البيضة والذب عن الحريم لينصرف الناس في المعايش وينتشروا في الأسفار آمنين. يعني واجبات الوالي المسلم حماية حدود البلاد وحماية الناس حتى يأمن الناس في معاشهم وتنتعش الحياة الاقتصادية في البلدان. ولذلك أنتم الآن عندما ترون بعض البلدان التي حدث فيها اضطرابات في البلدان العربية في هذا الوقت، كيف تأثر الاقتصاد تأثرا بالغا بسبب توقف الحياة وخوف الناس ورعبهم، أدى هذا إلى تضرر كبير جدا للاقتصاد. الأمر الرابع كما قال الماوردي من الوظائف 10 للوالي المسلم إقامة الحدود، وظيفة الحاكم المسلم إقامة الحدود، فمن ارتكب جرما يجب عليه حدا في الإسلام يجب على الحاكم المسلم أن يحيل هذا إلى القضاء حتى يحكم فيه بشرع الله عز وجل. وهذا متوفر ولله الحمد لدينا، بل أن الإنسان يحمد الله عز وجل أن بعض الجرائم البشعة التي يندى لها الجبين أحيانا يحكم فيها بالقتل تعزيرا ردع للمجرمين. الأمر الخامس تحسين الثغور بالعدة المانعة والقوة الدافعة إلى آخر ما ذكر، ما يحتاج نتطرق لبقية الأمور. من مقومات الأمن رابعا طاعة السلطان وعدم الخروج عليه. إذا علمنا أن تطبيق الحدود وإقامتها وحفظ الأمن الداخلي والخارجي منوط بالسلطان، لزمنا أن نعرف واجبات السلطان. وكما قلت لكم في الدرس قبل الماضي أو الدرس الماضي أو المحاضرة الماضية هنا، يعني الناس يدعون شيئا أو يريدون أن يغيروا حالا هم فيه مجزوما به وواقعا إلى حال مظنون لا يدري كيف هو، يعني يريد تغيير النعمة التي هو فيها، يبحث عن الأفضل ولكنه قد لا توفق للأفضل هذا. إذا ارتكب الإنسان خطأ فإنه لا شك يعاقب بنقيض ما سعى إليه. ممكن أن نلخص واجبات وحقوق السلطان أيضا كما أن ذكرنا بعض واجباته هو، فنلخص بعض حقوقه. أولا النصيحة له ومعاونته على الحق، لأن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث تميم بن أوس الداري قال: الدين النصيحة. قلنا لمن؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. إذن النصيحة واجبة، وطبعا الذي يبلغها أهل العلم وأهل الجاه وأهل المنزلة الذين لهم مكانة ويستطيعون الدخول على الوالي المسلم فإنه يجب عليهم ذلك. ولا أرى أنه يجب على شخص عادي أن يرتقي المنبر أو يلتقي وسيلة إعلامية أو ما أشبه ذلك ويريد أن ينصح، هذه ليست نصيحة. بل بإمكانك أن إذا كان رأى أنه يريد أن يقوم بهذا الواجب عليه فما في مانع أن يكتب برقية ويرسلها، ولعل الله يجعل في ذلك خيرا إذا رأى منكرا أو رأى شيئا يستحق أنه يناصح فيه. الأمر الثاني طاعتهم فيما أمروا في غير معصية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث: من أطاعني فقد أطاع الله، ومن عصاني فقد عصى الله، ومن أطاع الأمير فقد أطاعني، ومن عصى الأمير فقد عصاني. وعن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اسمعوا وأطيعوا، وأن يستعمل حبشي كأن رأسه زبيبة. فالطاعة عندنا في الإسلام أمر مهم جدا لما يترتب عليها من عدم الإخلال بالأمن وعدم الافتئات على ولي الأمر، ويكفي في ذلك قول الله عز وجل: يا أيها الذين أمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. هذا أمر واجب، ولذلك إذا اختل الأمن ذهبت الضرورات الخمس هذه كلها، والذي يقيم الأمن هو السلطان. فإذا وجدتم في التدرج، ولذلك كان السلطان العادل من السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، لمكانته العظيمة التي ينفع الله عز وجل بها. الأمر الثالث ترك الخروج عليهم. فعن عبادة بن الصامت قال: دعانا النبي صلى الله عليه وسلم فبايعناه، قال: فيما أخذ علينا أن بايعنا على السمع والطاعة في منشطنا ومكرهنا وعسرنا ويسرنا وأثرة علينا، وألا ننازع الأمر أهله إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم من الله فيه برهان. إيش هو الأمر؟ يعني الحكم، لا ينازع في الملك، هذه بيعة النبي صلى الله عليه وسلم. إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم فيه من الله برهان. كفر بواح، كفر وبواح، وعندنا فيه من الله برهان، ما فقط بالتشهي. يعني لوثة التكفير التي أتت بين الشباب اليوم سببها عدم الفقه في الدين، وحكموا على حكومات البلدان الإسلامية بالكفر، ثم سلسلوا هذا الكفر حتى كفروا العلماء، ثم كفروا كل من يعمل مع الدولة وما أشبه ذلك. هذا جهل عظيم جدا. النبي صلى الله عليه وسلم شرط هنا أن يكون كفرا بواحا، وأن يكون عندنا من الله فيه برهان. كيف عندنا من الله فيه برهان؟ يعني هل ممكن أن يكون هذا الكفر الذي حذر منه النبي صلى الله عليه وسلم وأذن بالخروج لإزالته، هل ممكن أن يكون غير مبين في السنة أو في حياة النبي صلى الله عليه وسلم العملية؟ لابد أن يكون مبينا. نفس السؤال أتى النبي صلى الله عليه وسلم في حديث آخر عندما تكلم النبي صلى الله عليه وسلم عن الأمراء الذين يذكرون أو يخالفون في بعض الأمور، فقال له الصحابي: ألا ننابذهم السيف يا رسول الله؟ قال: لا، ما أقاموا فيكم الصلاة. فدل على أن الكفر البواح الذي عندنا فيه من الله برهان هو ترك إقامة الصلاة. والدليل الآخر من السنة العملية أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أغار على قوم في الليل ما يغير حتى يصبح، فإن سمع أذانا وإلا أغار، لأن الفارق بين الكفار والمسلمين النداء بالصلاة. ما قال إلا ما صلوا، لا، ما أقاموا فيكم الصلاة. فالمجتمعات الإسلامية التي تقام فيها الصلاة ويترك للناس الحرية الدينية فيها، فلا لا 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 يمكن أن يقال بالخروج على واليها أو حاكمها مهما ارتكب هو من معصية في ذاته. خلاص معصيته عليه. وإن حصل منه قصور في جانب من جوانب الدين بسبب جهل أو بسبب أي كذا فإن الذي يقيم عليه الحجة في شبهات التكفير هم أهل العلم، ليس عامة الناس وليس طلاب العلم، أهل العلم يراسلون يكاتبون ينصحون كذا وكذا يقيمون عليه الحجة. أما يأتي شخص من قعر العالم طالب علم لا يدري أو لا يعرف ويتجاوز أهل العلم ويتجاوز أهل الحل والعقد ويتجاوز كذا ثم يبدأ يكفر بالشبهات ويكفر بالتأويلات، هو أدان نفسه بذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن التكفير وقال لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض، أي لا يكفر بعضكم بعضا فيستحل بعضكم أن يقتل بعضا. وهذا الذي حصل تماما في اللوثات الفكرية التي حصلت للشباب الذين رجعوا من جبهات الجهاد في أفغانستان وغيرها والعراق وأتوا هنا، ولابد أن يجاهدون كما يزعمون. هل يجاهدون مسلمين؟ لا، إذن لابد من تكفيرهم، تكفير المجتمع حتى يستحلون يقتلون. فوقعوا فيما حذر فيه النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك اليوم الأكبر. وهذه أكبر شبهة وأكبر لوثة وقعت من جهة هذا الجانب لدى الشباب، لم يعلموا أن التكفير حق من حقوق الله عز وجل. حذر منه النبي صلى الله عليه وسلم، من قال لأخي يا كافر وليس كذلك إلا حار عليه. التكفير حق لله ولرسوله، لأن كأنك إذا قلت فلان كافر يعني كأنك أوجبت عليه دخول النار. وحديث المتألي على الله عز وجل معروف في السنة، من هذا المتألي علي ألا أغفر لفلان، قد غفرت له وحبطت عمله. كيف شخص تأتي لشخص دخل في الإسلام بيقين وهو في الإسلام بيقين وتخرجها أنت بشبهة وتأويل؟ انظر عكسه تماما، رجل دخل الإسلام لم يسجد لله سجدة بشبهة ظنها الصحابي شبهة تأويل، إنه يعني لم يقلها إلا خوفا من السيف، ومع ذلك ما أذن له النبي صلى الله عليه وسلم. أسامة بن زيد حب رسول الله وابن حبه، قال من لك بلا إله إلا الله يوم القيامة، عندما قال في غزوة من الغزوات قال كان هناك رجل لا يدع شاذة ولا فاذة إلا ضربها بسيفه، قال فتبعته أنا ورجل من الأنصار حتى غشيناه، فلما غشيناه قال لا إله إلا الله فكف عنه الأنصار وضربته بسيفه حتى برد. فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم فغضب على أسامة غضبا شديدا وقال ألا شققت عن قلبه؟ وفي رواية من لك بلا إله الله يوم القيامة، قال فما زال يكرر حتى وددت أني لم أسلم إلا يومئذ. وين هذول الشباب؟ طيب ما بالك برجل مسلم، أنت مسلم مصلي يصوم يعبد الله عز وجل ويفعل الخير يمكن أكثر منك وأحسن منك، بكلمة تريد أن تخرج من الدين وتستحل دمه وتخرج من دائرة الإسلام؟ ولذلك لما أتت الفتنة بين الصحابة كتب أو أرسل علي بن أبي طالب لأسامة بن زيد قال إني كنت أظن أنك منا ولا تدعني في مثل هذا الأمر الذي أنا فيه، قال إنك تعلم أنك لو كنت في فك أسد لدخلت معك فيه، ولكني لن أقاتل مسلما بعد أن سمعت النبي صلى الله عليه وسلم قال لي كيت وكيت في تلك الغزوة، لا يمكن أحمل سيفي على مسلم أبدا. فأين نحن من الفقه هذا؟ يعني أين نحن من يعني الشباب هداهم الله عز وجل، الله يهديهم ويصلح أحوالهم، مساكين أرادوا الخير وكم من مريد للخير لا يحصله، أتوا من الجهل وأتوا من التنطع وأتوا من ولوج باب الفتنة التعرض للفتنة، يعني تحميل النفس ما لم يحملها الشرع. هذا يا أخي الأمر مسؤولية أهل العلم، المنكرات والمعاصي الكبيرة هذه الشائعة التي لها أثر في المجتمع الذي يقوم بمناصحة ولاة الأمر فيها هم أهل الحل والعقد وأهل المعرفة والذين يقيمون حجج الله عز وجل في الأرض. ولا ينبغي للإنسان أن يغير المنكر بمنكر أشد منه فإن هذا حرام، فكيف إذا وصل لاستحلال الدماء ولجمع السلاح والمفجرات في بلد الإسلام وتفجير المساكن وإرهاب الناس كله بيش بحجة الدين، يعني دين يرى أن هذا دينه؟ إذن هذا الخروج هذا ضرب من هذا هو الخروج الذي أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم أنه سيأتي أناس في آخر الزمان، ذكر النبي صلى الله عليه وسلم سفهاء الأحلام يقولون من خير كلام البرية يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. وقوله في آخر الزمان يدل على أنهم أنه ليس في زمنه النبي صلى الله عليه وسلم القريب، لأنه كان يحدث الصحابة والخروج والخوارج الذين خرجوا على علي بعد النبي صلى الله عليه وسلم بسنيات معدودة. إذن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخبر عن آخر الزمان. الأمر الرابع تأليف قلوب الناس لطاعتهم. يقول سهل التستري: لا يزال الناس بخير ما عظم السلطان والعلماء، فإن عظموا هذين أصلح الله دنياهم وأخراهم، وإن استخفوا بهذين أفسدوا دنياهم وأخراهم. إذا استخف الإنسان بالسلطان والوالي والحاكم ذهب الدنيا، وإذا استخف بالعالم ذهب دينه، لأنه خلاص إذا أسقط قيمة العالم ما أصبح يستفتي ولا أصبح يثق فتاوى ولا أصبح يثق بعلمه، وأصبح هو يقرأ أو يستفتي من هو أقل شأنا منه أو زميله، أو يقرأ هو في النت أو ما أشبه ذلك ويأخذ دين الله عز وجل على غير فهم وعلى غير معرفة فيضل بهذا. أيضا الصلاة خلفهم والجهاد معهم وأداء الصدقات إليهم وأن يدعى لهم بالصلاح. يقول الإمام البربهاري رحمه الله تعالى وهو أحد أئمة السنة: إذا رأيت الرجل يدعو على السلطان فاعلم أنه صاحب هوى، وإذا سمعت الرجل يدعو للسلطان بالصلاح فاعلم أنه صاحب سنة إن شاء الله تعالى، فبصلاحهم وهداهم تصلح الأمة كلها. وقال الطحاوي: ولا نرى الخروج على أئمتنا وولاة أمرنا وإن جاروا، ولا ندعو عليهم ولا ننزع يدا من طاعتهم، ونرى طاعتهم من طاعة الله عز وجل فريضة، ما لم يأمروا بمعصية وندعو لهم بالصلاح والمعافاة. هذه عقيدتنا الموجودة في الطحاوية، عقيدة الشباب المسلم وعقيدة أهل السنة والجماعة التي ينبغي أن يفقهوها ويتلقنوها. من مقومات الأمن خامسا إشاعة السنة ونبذ البدع والمناهج المستحدثة فكرية كانت أو عقدية، فإن هذا من أهم مقومات الأمن. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث العرباض بن سارية: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة ذرفت منها العيون ووجلت منها القلوب، قلنا يا رسول الله إن هذه لموعظة مودع فماذا تعهد إلينا؟ قال: قد تركتكم على البيضاء ليلها كنهارها، لا يزيغ عني عنها بعدي إلا هالك، ومن يعش منكم فسار اختلافا كثيرا. هذا الشاهد: فعليكم بما عرفتم من سنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، وعليكم بالطاعة. إذا حث على اتباع السنة المعروفة المشهورة وسنة الخلفاء الراشدين والطاعة، وعليكم بالطاعة، وإن عبدا حبشيا، أي وإن تأمر عليكم عبدا حبشيا، عضوا عليها بالنواجذ، وإنما المؤمن كالجمل الأنف أينما قيد أو حيث قيدا قات. أخرجه ابن ماجه وأخرجه ابن خزيمة وابن حبان في صحيحهما. نتأمل في الحديث هذا، ننظر فيه قليلا، فيه أن هذه الموعظة كانت في آخر حياة النبي صلى الله عليه وسلم، وفيها الأمر بالطاعة ونبذ الفرقة والاختلاف، وهو ما وقعت فيه الأمة إلى يومنا هذا. فمن أراد النجاة فلا يسلك سبل الخلاف مع إخوانه المسلمين، وإنما عليه بيان السنة. سئل الإمام مالك: أيجادل العالم بالسنة عنها؟ فقال: يبينها ولا يجادل عنها. ما نريد الخلاف، لا نريد الخلاف السياسي، ولا نريد الخلاف الذي شق عصا المسلمين، ولا نريد الخلاف بين أهل العلم ولا الذي يسبب الفرقة والمنابذة، ولا بين طلبة العلم. إذا ندع أسباب الخلاف، إذا تركنا أسباب الخلاف اتفقنا بإذن الله عز وجل. كيف ندعوها؟ بالالتزام بالسنة، دعوة الناس إلى كتاب السنة والالتزام بالسنة قولا وعملا، حتى أنك تبين للناس السنة لكن لا تجادل، لا تناقش وتستعدي الناس بهذا، لا بين الحق وخلاص، واجعل ما بينك وبين أخيك بحبل لا ينصرم من الود والإخاء والمحبة، فإنه مسلم حتى وإن خالفك في المنهج أو خالفك في الطريقة أو ما أشبه ذلك، أنت عليك أن تبين له وجه الحق فقط. فلا ينبغي التنابذ، ولا ينبغي الاختلاف، ولا ينبغي التنافر بسبب اختلاف المناهج بين طلبة العلم. وعلى الإنسان أن يدعو الناس إلى الكتاب والسنة، فمن تبعه على قوله ومشى معه فحياه الله هو الأخ القريب الحبيب، ومن لم يرد ذلك فهو أيضا طالما أنه تحت مظلة الإسلام فهو أخي في الإسلام، لا يمكن أن أنابذه أو أحاول مثلا أن أعاديه من أجل خلاف حصل بيني وبينه. الأمر الثاني في الحديث أن النجاة في التمسك بالسنة قولا وعملا، أن مخالفة أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم تؤدي إلى الهلاك، والهلاك هنا هو هلاك مطلق يعم الدنيا والآخرة. قال أبو نعيم الأصبهاني في المستخرج: هنا تلقت الهداة والعقلاء وصية نبيهم صلى الله عليه وسلم بالقبول، ولزموا التوطين على سنته وسنة الهداة الراشدين من الخلفاء، فلم يرغبوا عنه بل علموا أن الثبوت عليه غير ممكن إلا بتتبع ما سنه صلى الله عليه وسلم وسنه بعده أئمة الهدى الذين هم خلفاؤه في أمته، فتركوا الاشتغال بهواجس النفوس وخواطر القلوب وما يتولد من الشبهات التي تولد آراء النفوس وقضايا العقول، خوفا من أن يزيغوا عن المحجة التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث التي فارقهم عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم، الذي شبه ليلها بنهارها مع ما جاءهم عن الله تعالى من الوعيد البليغ المصرح بنفي الإيمان عمن خالفه صلى الله عليه وسلم أو طعن على أحكامه ولم تطب نفسه بالتسليم له. يا أخي وصية النبي صلى الله عليه وسلم، هذه وصية النبي صلى الله عليه وسلم وعظ بها أصحابه قبل أن يموت. إذن التمسك بالسنة السنة السنة، والطاعة الطاعة الطاعة، ونبذ الخلاف أيا كان الخلاف، فيه النجاة بإذن الله عز وجل، فيه النجاة من شيء عظيم وهو الفتن. والله من لزم السنة والله ما يمكن أن تغشى فتنة. هينبغي للمرء كلما حصل حادث في العالم استشرف لهذا الحدث. الحدث الأحداث هذه اللي تحصل في العالم والفتن في هذا الزمان هي كالدوامة في البحر، من قرب منها بلعته في داخلها. وحديث النبي صلى الله عليه وسلم صحيح في ذلك، يقول: من يستشرف لها تستشرفه الفتن، يعني من يظهر لها من يواجهها من يبرز فيها تأخذه ولا ينجو منها. ولذلك على الإنسان أن في زمن الفتن أن يلزم السنة وليلزم العبادة، لأن العبادة في زمن الفتن أمرها محمود، وحث عليها السلف الصالح وردت الآثار بذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم وغيره من الصحابة. زمن الفتن يلزم الإنسان فيها عبادة الله عز وجل ويسأل الله الخروج والنجاة والفرج، وهي ستتتابع على الأمة الإسلامية، فيوطن نفسه الإنسان على أنه يعود إلى الكتاب والسنة ويسترشد بكلام أهل العلم ولا يستشرف هذه الفتن ويسارع فيها. ولذلك من سارع في هذه المشاكل وهذه الفتن ابتلعته، وحصل فتن أناس كثير جدا، زهقت أرواح وذهبت أموال وذهبت دماء وتعرض الناس لفتن كثيرة لمخالفتهم لأهل النبي صلى الله عليه وسلم. في هذا الحديث أيضا من الفوائد أن الاختلاف واقع ولا بد، لأن قال النبي صلى الله عليه وسلم: من يعش منكم فسار اختلافا كثيرا. وهذا من أعلام نبوته صلى الله عليه وسلم، فعلى المسلم أن يحتاط لدينه بلزوم السنة لأنها وصية الرسول صلى الله عليه وسلم للمخرج من الاختلاف. فكأنه أجاب سؤال من يسأل: فما المخرج يا رسول الله؟ فقال: فعليكم بما عرفتم من سنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، وعليكم بالطاعة، وإن عبدا حبشيا عضوا عليها بالنواجذ، وإنما المؤمن كالجمل الآنف حيث قيد انقاد. هل مراد هذا بالطاعة، يعني تنفيذ الطاعة حتى ولو حصلت فيما يكره الإنسان فإن عاقبتها ستكون خير له. يقول قتادة المفسر، قال في قول الله عز وجل: فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين، قد والله رأيتموهم خرجوا من الهدى إلى الضلالة، ومن الجماعة إلى الفرقة، ومن الأمن إلى الخوف، ومن السنة إلى البدعة. اللي هم أهل الأهواء، يتكلم هو الآن عن أهل الأهواء، لأن أهل الأهواء أرادوا الدين. في زمن قتادة طلعت يعني كانت الخوارج موجودون، الشيعة الجبرية القدرية والمعتز، طوائف فرق كلها زاغت عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم وعن الهدى والرشاد، فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين. هذا سبيل كل فرق الابتداع المنابذة للجماعة بالقول أو الفعل، فنحن نركز أشد التركيز على وجوب لزوم جماعة المسلمين وإمامهم. وعدم الخروج عليهم سواء في المنهج أو السلوك أو الفكر، يلتزم الإنسان بما عليه السواد الأعظم، ويلتزم بفقه علمائه، ويلتزم بسلوك أهل الفضل وأهل الخير الذين شهد لهم الناس بالفضل. هنا أمر مهم جدا، هل تجب الطاعة في الإمرة الخاصة والإمرة العامة؟ الناس يظنون أنها لا تجب الطاعة إلا في الإمرة العامة، لا والله تجب حتى في الإمرة الخاصة. لو أن ثلاثة شباب حقين الكشتات هذولا الذين يذهبون إلى مكة للعمرة أو يذهبون إلى المصايف يتفسحون وما أشبه ذلك، وأمروا عليهم شخصا، ثم بعد ذلك أول من يشق عليه من أمره؟ النبي صلى الله عليه وسلم شرع الإمرة حتى في السفر، والإمرة لها حق الطاعة لكن في غير معصية. فإذا نحن أدبنا أنفسنا بمثل هذه الأداب قدرنا نعمة الإمرة وكيف أن النبي صلى الله عليه وسلم قدرها حق قدرها. الأمير أمير سواء كانت ولايته عامة أو خاصة، بعمل معين كمدير المدرسة أو رئيسك في العمل أو أميرك في السفر أو نحو ذلك، فعليك بطاعته ما لم يأمرك بمعصية. لكن لا يمنع أنك تناظره وتناقش إذا ما عجبك شيء، لكن إذا أصر خلاص قل سمعا وطاعة. هذا كثير من الشباب لا ينظر لمثل هذا الشيء مع أنه أمر مهم جدا. الأمر السادس في هذا الحديث، كله في هذا الحديث، تأمل معي في ختمه صلى الله عليه وسلم بقوله: وإنما المؤمن كالجمل الأنف حيث قيدا قاد. إيش هو الجمل الأنف؟ الجمل الأنف هو الذي يجعل في أنفه خطام وخزام، لا لما تربطه برقبته ما يمشي لك، لكن لما تحط له في الأنف هذا الطفل الصغير يقوده في أي مكان. المؤمن بهذه الصفة حيثما قيدا قاد. ذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم من أسهل الناس، حتى أنها كانت تأتي الجارية يعني البنت الصغيرة فتأخذ بيده تريد منه الحاجة فتأخذ بيده يذهب معه في أي مكان تريد. وفي الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان سهلا، ما أرادته عائشة على شيء إلا طوعها عليه. فيعني الطاعة يعني والسهولة أمر مطلوب جدا، فكيف مع من يكون أميرا عليك؟ الله الله في الإنقياد والطاعة. وإن كنت أشرف أو أعلم أو أعقل من رئيسك أو أميرك فلا تأخذك العزة بالإثم. وواقع الصحابة في طاعتهم لأمرائهم ظاهرة ومتواترة وإن خالفت ما يهوون أو يعتقدون، هذا واضح. ولذلك يحصل مشاكل كثير جدا أحيانا في الأسرة، أحيانا المرأة تكون هي دكتورة والزوج المسكين هذا يمكن ما عنده إلا ثالث ثانوي، وتتكبر عليه وتسوي له مشاكل وتسوي كذا، في الأخير قد يطلقها بسبب أنها رأت أن لها حقا عليه بهذه الشهادة اللازمة. وأنا أحيانا تجيني بعض الاستفسارات زي كذا وأعرف على طول من أين أتت المشكلة، هي أتت من هذا الجانب. فينبغي الإنسان أن يتواضع لله وأن يقوم بالحق الواجب عليه حتى وإن كان في نفسه أنه أعلى مكانة وأعلى منزلة. من مقومات الأمن سادسا صلة الرحم، من أحب أن يبسط له في رزقه وينسأل في أجله فليتق الله وليصل رحمه. وسابعا أداء الأمانة، قال القرطبي: الأمانات الأعمال، يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون. فالأمانات الأعمال التي ائتمن الله عليها العباد وسميت أمانة لأنه يؤمن معها من منع الحق وأداء الحق لأهله. ولعلنا نكتفي بهذا، لعل في هذا القدر كفاية، ونسأل الله عز وجل أن ينفعنا وإياكم بما قلنا وبما سمعنا. وسبحانك الله وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. كن محسنا فيما بقي تعطش.